إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف هدية واصلة إلى روحه سلسلة طريقتنا الشاذلية الهاشمية الدرقاوية العلية وإلى روح أشياخنا وإلى أصولهم وفروعهم والآخذين عنه والآخذ عنهم وإلى روح المصنف سيد الشيخ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم بعلومه آمين وبنية الفتح والقبول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله يجزيك خير يا سيدي. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين، وقال ذو النون، وقفنا عند سيدي ذي النون المصري رحمه الله تعالى، وقد كان من كبار الأولياء. وأحب أن أستهل الدرس هنا بنصيحة له ثم أتابع إن شاء الله تعالى. وعبارات هؤلاء القوم أيها الإخوة من غير أدنى شك تكتب بماء الذهب، لأنها مزيج نوراني من جوهر الكتاب والسنة. وفهمهم عن الله سبحانه وتعالى إنما جاء من تقواهم وإخلاصهم رضي الله تعالى عنهم. فيقول يوسف بن الحسين: قلت لذي النون المصري في وقت مفارقتي له، وهذا كثيرا ما نقرأه عنهم رضي الله تعالى عنهم، حينما يفارقهم تلميذ لهم، يعني يريد أن يرحل إلى بلده ليكون داعية فيها، فينطلق فيستوصي شيخه وصية، يعني يقول له آخر مع آخر هذا اللقاء قد لا نلتقي بعدها مطلقا فأوصني. فتجد أنهم رضي الله تعالى عنهم يعطونهم وصية كأنها خلاصة كل ما كانوا عليه في الطلب، وكأنها عبارة عن متن لشرح كل ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم. ودائما أيها الإخوة تتمخض أمورهم وعلومهم عن ثمرات يانعة لنور ما كانوا عليه، ولأن تطلعهم دائما وأبدا لما يرضي ربهم سبحانه وتعالى، فجعل الله عز وجل استنهاض أحوال الناس كلها بهم. قلت لذي النون المصري في وقت مفارقتي له من أجالس. وفعلا هذه من أهم الأمور في حياة ابن الطريق، يعني كان أشياخنا رحمهم الله يقولون لنا: إياكم وقواطع الطريق. وقواطع الطريق شؤون نفسية وشؤون بشرية. أما الشؤون النفسية فهي كل ما تشتهيه هذه النفس وتبعد صاحبها عن متابعة طريقه وسيره إلى الله عز وجل. وبشرية هي أن تصحب إنسانا يشدك إلى الوراء لا إلى الأمام. فقال: من أجالس؟ قال: عليك بصحبتي من تذكرك الله عز وجل رؤيته، وتقع هيبته على باطنك. حقيقة أنا إيش حبيت أعرض استهلالا، شدني هذا الكلام. أنا بقرأ هيك عمجول بترجمته البارحة واليوم، فأنا أحب أن أعيش في رياض الصالحين، يعني إن لم أكن مثلهم لعل محبتي لهم تشفع لي يوم الله. فحب الصالحين من أرقى العبادات التي يحبها الله، من الشؤون التي ترضي ربنا سبحانه وتعالى، فيحب منك أن تحب من يحب سبحانه وتعالى. نحب بحبك من أحببت، ما هيك ولا لا؟ هي من جملة الأدعية النبوية. نعيد. قال: من تذكرك الله عز وجل رؤيته، وتقع هيبته على باطنك. أنا استوقفتني هذه العبارة الحقيقة بصراحة أيها الإخوة. أنتم تعلمون أن أحدا من المسلمين لا يملك أن يردي نفسه ثوب الهيبة. شلون يعني؟ يعني مثلا أنا أريد أن يهابني الناس، كيف؟ هو السؤال، كيف؟ والله أحاول جاهدا أن أرعبهم، أن أخوفهم، أن أهددهم، أن أتوعدهم. فهنا يهابونني أم يخافونني؟ واضحة. لأن قضية الهيبة أيها الإخوة قضية سر أودع في هذا القلب وظهرت آثاره على الجوارح، لا علاقة لها بالكسب المباشر، وإنما علاقتها في الأصل بتقوى الله. فمن خاف الله قلت مخافته، والذي تقل مخافته يرديه الله عز وجل ثوب الهيبة. بسأله هيبة، قال هيبة الإسلام. فإن وجدت نفسك بين يدي إنسان لا سيف في يده ولا فحش كلام على لسانه ولا أي إشكال في قضية العلاقة مع الناس، فإذا خاطبك خاطبك باللطف، وإذا طالبك طالبك برفق، وإذا نصحك نصحك برأفة عالية، لا يريد منك إلا أن تنهض همتك وأن ترتقي في معراج تعرفك على ربك، تنظر فتجد نفسك ملتزما بما قال، بل إذا غادرته ربط قلبك بقلبه، فإذا أردت أن ترجع للقائه هبته. نرجع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى نعرف أنه كلام كأنه تنزيل من التنزيل. نرجع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة ما وصف به شو؟ ما هيك؟ من رآه لأول مرة هاب. هذا رداء الإسلام، جوهر التقوى، نور الصلة. ومن خالطه معرفة في رواية عاشره أحبه. هي الهيبة. فشو عم يقول له هون؟ عم يقول له عليك بصحبة من تذكرك الله عز وجل رؤيته. طلع عليه بتقول لا إله إلا الله، بتقول سبحان الله، وتقع هيبته على باطنك. معناته هذا في عنده سر. فإذا هبت هذا الشخص إياك أن تغادره، إياك أن تحرم نفسك من الانتفاع به، فدونه سر فاغتنم نوره. نعم. ثم قال ويزيد في عملك منطقه ويزهدك في الدنيا عمله. هذه العبارة الأخيرة، يزيد في علمك في عملك منطقه، أنه صادق في نصحك فيحال كلامه إلى عمل، لأنه يعمل قبل أن يتكلم. أما ذكرك بالله، ذكرتك بالله رؤيته، فهذا دليل على أنه حينما ينصح ينصح بصدق. إيه نعم. ويزهدك في الدنيا عمله. ما معنى هذا الكلام؟ الحقيقة أيها الإخوة أن هذا الإنسان الذي ألبسه الله هيبة الدين، هيبة الإسلام، هيبة الجلال المشوب بالجمال، إنما هو رجل لا يكترث بشؤون الدنيا ويعمل من أجل الآخرة. فإن أقبلت عليه الدنيا مثلا أجلها لأنها نعمة الله لا لأنها الدنيا، فهم يعزفون عن الدنيا عزوفا كاملا، لكن إذا أقبلت لا يستخفون بنعم الله، غير أنها إذا أدبرت لا تتغير منهم القلوب. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، تفرحوا شو؟ بما آتاكم، لكن بمن آتاكم والله هذا الحق. أما بما آتاكم هذا الذي جاء أوعى تفرح فيه، ولكن افرح بالمنعم. نعم. فلا ينشغل هذا الإنسان قلبه بشؤون الدنيا، وإنما ينشغل بخالقها. لذلك هم كرهوا الدنيا لأنها محل معصية، وأحبوا الدنيا لأنها محل طاعة. فأحبوها من جانب لا تناقض، وكرهوها من جانب. لا يحبون الدنيا في ظلماتها ولا في دناءتها، ويحبون منها شأن التكليف الذي يرقيهم إلى التعريف والتشريف. نعم أيها الإخوة. ثم قال، هذا كلام دقيق أيها الإخوة، الله يكرمنا، أقول آمين، الله يكرمنا بالصالحين. ولا تعصي الله ما دمت في قربه. أنا قلت في نفسي إذا الإنسان مشبع بشؤون الطريق بيقول هذا شرك، لشو دخله هو أعصي الله أم أطيع الله؟ شو دخله هو شخص بشر؟ شو القصد من هالعبارة لك؟ ولا تعصي الله ما دمت في قربه. قال لأن نظر الله عليه وهو بتقواه بصلاحه بنور سره بجلال الله الذي رداه هيبته سبحانه وتعالى محط التجليات، فإياك أن تعصي الله في محط التجليات. هذا هو المقصود. الله عز وجل أمرنا أن نقدس بيوته، لكن أما أخبرنا عن من يعمر هذه البيوت؟ فالمساجد ونورها بسكانها، إنما تستعمل، طبعا هي كافية ومكفوفة لكن تستعمل لزيادة التأكيد، ولأنها مشبعة بالتأكيد لا تحتاج إلى يعني انسحاب إلى جملة اسمية، فالجملة الاسمية بعدها لحالة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، يعني إن كفت بما، لكن إنما كافة ومكفوفة، بس طبعا مو درسنا درس لغة الآن، لكن أعطت مشبعة بالتوكيد بالتأكيد للمعنى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فربنا عز وجل جعل عمارة بيوته بالصالحين ممن يحب. لذلك ورد في بعض الآثار أن المولى سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل البلاء على أمة قبل أن ينزل هذا البلاء ينظر إلى المساجد، فإذا رآها عامرة بالصالحين رفع البلاء بسببهم جل في علاه. لذلك نحن بحاجة إلى عمارة المساجد بالصالحين. إذن ولا تعصي الله ما دمت في قربه. ثم قال كأنه بيشبع عطف البيان هالكلام، يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. قال ويزيد أبل منا شو قال لك، ويزيد في عملك منطقه ويزهدك في الدنيا عمله. ولا تعصي الله ما دمت، بعدين قال لك يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. شو القصد كمان كلام رائع. يعظك بلسان فعله أنه يطبق شرع الله يطيعه، ولكن أنت تراه يطيع إذا بك تتأثر بطاعته. شلون يعني تتأثر؟ يسري حاله فيك، يسري حاله فيك، بتصير لا شعوريا بتقلده، تألف حركاته، تألف نشاطه، تألف مظهره لعمارة جوهره. هذا صاحبه. قد يقول قائل وين هذول اليوم؟ إذا كان ما في لازم تقوم لقيامة، لأنه دائما دائما كتب الله عز وجل ألا تحرم الدنيا من أبدالها، وجعل قطب دائرة هذه الدنيا الشام بعد فضل وقدسية مكة والمدينة والبيت المقدس، ولكن جعل قطب دائرة الأولياء الشام، وجعل فيها دولة أهل الله الأربعين اللي هن الأبدال لا ينقصون ولا يزيدون، فهم موجودون في الشام، وهم في الشام في رواية، فموجودون. ابحث عنهم بقلبك وبصدقك تجدهم. مرة جاء رجل محجوب إلى سيدنا الشيخ الهاشمي، وكان في زمانها رئيس دولة أهل الله، دولة أهل الباطن بيقولوا له. فوقف بين يدي الشيخ، جاء الزلمة عم يدور عم يبحبش، فقال له يا سيدي أين أجد الولي والقطب؟ فيشر إشارة مباشرة له. الشيخ كان مشبعا بالتواضع عبودية عقيدة إيمانا، كان تواضعا يمشي على الأرض معروف الله يرضى عنه، ويضيعه يقول له ما بعرف كمان مو جواب، فأعطاه جوابا وسطا، قال له الولي أمامك. شو قال له؟ الولي أمامك. أم شو سوى هذا الفهمان؟ قال له إن شاء الله خير، حمل حاله ومشي. ففكر أمامك، فراح أمامه هو وتم ماشي، ولم يعرف الولي لأنه محجوب. أصدق في طلبه يدلك الله عليه، أنا واثق. أصدق في طلب الولي، ولي الوقت، بركة الوقت، يدلك الله عليه. اللهم دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك يا رب العالمين. هذا ما أحببت أن نعيشه في استهلال درسنا، على أني أعدكم أن لا نطيل إن شاء الله تعالى بمشيئته. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين: سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت النصر باذي، طبعا بالتسهيل وهكذا تقرأ والهمزة كأنها خطأ مطبعي، يقول سمعت ابن يزدنيار يقول وقد سئل عن العبد إذا خرج إلى الله على أي أصل يخرج. سئل عن العبد إذا خرج إلى الله على أي أصل يخرج، فقال على أن لا يعود إلى ما منه خرج. هذا الكلام واضح. قال ولا يراعي غير من إليه خرج. الأولانية فهمناها، على أن لا يعود إلى ما منه خرج، أي إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى الإقلاع عن الذنب والصدق في الإقلاع. كان واحد مذنب تاب إلى الله عز وجل، أقلع عن ذنبه، هذا من الشروط. إيه؟ هذا واضح. لكن اللي بعده، وهذا ما يغفل عنه كثير من التائبين اليوم، يعني تاب إلى الله من المعصية ولكنه بقي غافلا عمن تاب إليه. لأنه أنت تبت إلى الله، بس استثمر توبتك يا أخي، استثمر توبتك ببقائك في وعاء العبودية لتعرج. لأن التوبة الحق عز وجل جعل من التوبة شأنين: الشأن الأول الدلالة على الرجوع، أنها رجوع، وما أحلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى. لكن الشأن الثاني أنها عبادة تتعرف بها على المعبود. فإذا تاب الإنسان ولم ينتفع من توبته ربما رجع، لأن الوقفة في الغفلة تورث جمودا في هذا القلب. الوقفة في دائرة الغفلة تورث جمودا في هذا القلب، تلاقي إلا بعد يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة جمد، يعني وجد أنه في فتور نشط بداية لكن فتى. غير أنه إذا تحقق بما هو عليه سمى الله به. وهذا أيها الإخوة وربكم، وأنا صادق فيما أقول، يعلم الله، يحيجنا ويدفعنا، يحيجنا للصحبة ويدفعنا إلى البحث عن المربي. نحن بحاجة إلى أن نصحب من يربينا، يزكي لنا نفوسنا. لا أقصد بذلك أننا يعني لسنا مربين، لا لا لا، وإنما أن تزكى النفس في سبيل المعرفة وطريق الله تبارك وتعالى. لأنه دائما كما قلنا في دروسنا الماضية، الإنسان في حق نفسه قاصر، بس غيرك إذا ربي عز وجل أذاقه، ربي على يد غيره كذا إلى آخره، ينهض بك. فأنت بحاجة للصحبة. وكانوا يقولون لا يستغني المريد عن مرشد، بيقولوا كامل، مرشد كامل يعني كمالا نسبيا توفرت فيه شروط الإرشاد التي ذكرناها، وأخ ناصح إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وإياك وقاطع الطريق اللي هو القواطع البشرية، هذا القسم الثاني كدنا أن نغفل عنه ورجعنا إليه. إياك وقطاع الطريق. من هو قاطع الطريق؟ الذي يبعدك عن دائرة ما سرت فيه، يبعدك عن دائرة ما سرت فيه. أذكر من فترة أحدهم ذكر لي رؤية وفيها فائدة، يقول وسبحان الله، ذكر الرؤية عن شخص أنا أعرفه، عنده شيء من الحجاب وشيء من الاعتداد بالنفس. ودائما إذا كان الإنسان معتدا بنفسه قد يصحب الصالحين عمره كله ويخرج كما دخل. كان يقول لي سيدنا الله يرحمه، يقول لي في طلاب لسيدنا الهاشمي 60 سنة 60 سنة عاشر الشيخ أنا سمعتها منه، سمعت حتى كلمة 60 سنة منه سمعتها، اللي 60 سنة عاشر الشيخ مثل ما فاتوا مثل ما طلعوا، ما تغير منهم شيء إطلاقا. فهذا رجل معتد يعرف شيخا، كثيرا ما يعترض على تصرفات الشيخ مع مريديه، مع أن التصرفات جدا عادية. قال فرأى أحدهم في المنام أحد هؤلاء المريدين وهذا المحجوب، ماذا يعمل هذا المريد؟ قال للشيخ مزرعة، ومزرعة واسعة، مكان عمل، مكان زراعة، مروج خضراء كذا، بناء، مزرعة واسعة كأنها مدينة كاملة، وهذا الشخص المريد هذا يعمل فيها، ولكن يعمل بجد وفي أمور يعني ليست مرهقة بقدر ما هي مكسرة للنفس. فدخل هذا المعتد وكأنه ناظر إلى عطفيه، يعترض على الشيخ ويقول لما تفعل بهذا كذا هكذا، ليش عم تعمل هيك فيه، عم تخليه يشتغل الشغل؟ قال فنظر الشيخ بهدوء وقال له دعه فإنما أريد أن أرقيه. هذا منام، واعلموا أن الشيخ هذا لا عنده مزرعة ولا عنده شيء، ولا عنده شيء يعني كما يقال ما عنده شيء إلا رحمة الله، هذا الشيخ الذي رؤي. نعم، ولكن في الرؤيا رموز أنه هذا الذي تنازل عن حظ نفسه قام إيش مقام إيش الخدمة. قيل لسيدنا الجنيد رضي الله تعالى عنه صحبت سريا السقطي، يعني يقول الله يهنيك أنت صحبت السري السقطي اللي هو شيخه، قال لا بل خدمته. حقيقة يعني كلياتنا ما بحاجة حدا يخدمنا، أنت وأنا وما هي، لكن شو قصد بكلمة خدمته؟ أنني مشيت في ركابه، انتفعت من كل حركة وسكنة منه عبر الصحبة، عبر الصحبة، مو صحبته عملت رفيقي، مو صحبته كلما تصرف تصرفا تربويا ألفت موضوع إنشا ضده، نعم هذا ما بينتفع. فكان هذا الجواب، ولكن لمن؟ بقي الجواب للمريدين وبقي المحجوب محجوبا. سبحان الله وبحمده، اللهم أعذنا من الحجاب بجاه اسمك التواب. نعم، أدركتم أيها الإخوة معنا هذا الكلام؟ لذلك قال ولا يراعي غير من إليه خرج. إلى من خرج؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويحفظ سره عن ملاحظة ما تبرأ منه. دقيقة، هي جواتك لما أقلعت عن الذنب وتبرأت منه لله بتحن له كلمة دي ومد دي، أم أنك خرجت خروجا مطلقا؟ الله الله، هذا كلام ذائقين أيها الإخوة. نعم، لذلك شو قالوا هنا؟ قال فمن بلغ هذا المقام يكون قد خرج إلى الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. نعم، فقيل له هذا حكم من خرج، أي إلى الله تبارك وتعالى، من خرج عن وجود، فكيف من خرج عن عدم؟ غمأوا هلأ، كلام صار في تغميء أيها الإخوة في حقيقة، يعني سبر أغوار إن صح التعبير. قال هذا حكم من خرج عن وجود، يعني أنت لما عصيت الله عز وجل رأيت نفسك، رأيت شهدت معصيتك، وربما حينما كنت متلبسا بالمعصية كنت صاحب شهود ظلماني في هذه العملية إن صح التعبير، كنت بعيدا عن الله بعد السماء عن الأرض، تشهد ما تشتهي، وأهل الله يدعون ربهم دائما اللهم ارزقنا الفناء في شهودك. ووحدة الشهود أيها الإخوة أنه حيثما تلفت لا ترى إلا المتصرف جل في علا. قال هذا خرج عن معصية شافه، وعن شخص خرج شافه هو اللي هو، نعم. قال هذا إذا كان هذا الشرط، إذا كان في واحد شايف حاله شايف وجوده، طيب فكيف حكم من خرج عن عدم؟ هذا الأصل. من كان في عدم ومآله إلى العدم فهو في عدم، ما هيك ولا لا؟ قبل سين وبعد سين فهو في سين. فما عرف ولا عرف إلا بخالقه الذي أقامه، يعني بسر القيومية. فعلى إيش الإنسان بده يعتد أو يشوف حاله أو يشوف وجوده؟ من هنا كان الجواب. قال فقال وجود الحلاوة في المستأنف عوضا عن المرارة في السالف. أنا أعلم أنه كلام دسم لكن عم نحاول نشرحه، بس اللي معه كتاب بيرتبط أكثر، واللي ما معه كتاب بيتبع مع اللي معه كتاب إن شاء الله تعالى. قال وجود الحلاوة، واحد تاب إلى الله عز وجل وذاق طعم التوبة، ذاق طعم العبادة، فرحل إليه ولم يلوي على شيء سواه جل في علاه، وطار طار بلطف الروح، فأدرك أنه غير موجود وأن لا موجود سواه. بإيش بيرجع؟ دائما نقول المتعرف على الله حق المعرفة يرجع بغير الوجه الذي ذهب به. شلون؟ رضي الله عن سيدنا أبي يزيد البسطامي وعن سائر أولياء الله، جاهد نفسه وكان يرى زنارا على خصره إشارة للشرك، يعني إيمان خالص ما فيه، هيك كان يرى. فبقي 11 عاما يكسره حتى خلص منه. قال فنظرت فرأيت زنارا في داخلي فبقيت كذلك حتى تخلصت منه. طبعا لا يستغربن أحد، كل واحد الله سبحانه وتعالى كتب له وقت في الوصول وزمن وطريقة وجو وصحبة واوى إلى آخره. بس في ناس بلمحة تنتهي المسألة كلها، وعطاء الله لا ينقطع ولا يتوقف إلى أن تشرق الشمس من مغربها. يعني ما تفكروا هذاك الزمن فيه، هذا الزمن ما فيه، لا، كل زمن فيه تجليات، هي التجليات، الوقت هو الوقت، بركة الوقت هي بركة الوقت. لكن شو فيه؟ أهل الزمان هن اللي ينتبهوا لحاله، هن اللي يستدركوا على حاله، وإلا عم تجي التجليات وتروح وما عم نشعر فيها، عم تجي التنزلات وتروح. كل قديش بتجي التنزلات؟ سؤال آسدي فلتحيا يا أبو أيمن. كل عشر 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 لحظة انقطاع للتجليات ما فيه، يعني هو معك دائما وهو معكم، ما هيك ولا لا؟ بس انت معه دائما. اسألوا انفسكم، نحن معه؟ وما اعظم واجل واجمل المعية. بعدها تخلص رضي الله تعالى عنه من نفسه وادرك عدمه وأدرك شأن وجوده بالله. قال فكان إذا سئل عن أبي يزيد البسطامي يقول أبو يزيد البسطامي مات الله لا يرده. ومين أبو يزيد البسطامي؟ هو فكثير. وكان يتكلم بنور الشهود. قل تعرف لي أبو يزيد البسطامي؟ إلا مات الله لا يرده. وربما قصد بها الدعاء أو طلب الدعاء من غيره، أنه ادعي الله لا يرده. ليش؟ قال لأنه ما دام الإنسان حيا وفي هذه الدار فما دام ما زال مكلفا، وإذا ما دام مكلف معناته النفس الأمارة بالسوء حاضرة. فكان سيدنا الشيخ الهاشمي رضي الله عنه يقول النفس حية وهي حية. النفس حية يعني عايشة مميتة، وهي أعطى أرصاك. طبعا جي ناس النفس حية وهي حية، إياك أن تمسكها إلا من رأسها. شو هي نفس فلان وعلان أم نفسك؟ طالما ماسكها من رأسها معناته أنت يقظان مراقب. أما مثلا هل تظنون يا سادة أن الإنسان إذا بلغ مبلغ الولاية يعني التعرف على الله سبحانه وتعالى خلاص بحط حاله على الراحل وخلاص مش الحال خلاص يا شباب أنا مش حالي صرت ولي فاسمحوا لي أنا ما عاد هلا بالنسبة لي التكليف رفع عني هلا أنا بالنسبة لي ما عاد في صلاة وين شأنكم من شأني أنا فأنا هلا وصلت تعرفت فبالنسبة لي لا حدا يطالبني بشيء فأنا جاوزت القنطرة أيوة وانتهى الأمر هل هذا مقام ولاية هل هذا مقام تعرف قد تستغربون من هذا الكلام أيها الإخوة وعزة الله قد فعلها كثير من الناس ولكن لم يفعلوها لأنهم بلغوا التعرف بل بلغوا منزلق الشياطين كالذين يتعاملون مع الجن اشتغلوا بالسحر وسول لهم شياطينهم أنهم عارفون ونطق بها أحد الناس والآن غوى بالهوى قال يوما قد بلغت مرتبة ربما ما بلغها رسول الله هو هيك طبعا والعياذ بالله خرج عن الملة بهالكلام بعد منا لقى أنه ما ضبطت الحكاية ووجد أنه أعلن عن جهله المطبق هيك وجد قال لا 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 مو قصدي بس مثل ما وصل النبي كمان ما ضبطت كمان نزل حاله درجة اللي بينزل بيطالع حاله بينزل حاله معناته هذا بأسفل السافلين لأنه لا هو أنت بتطالع حالك ولا أنت بنزل حالك إنما هو ربك وشأن ربك كل يوم هو في شأن بعد منا ادعى أنه يملك أن يتحدى من يشاء بما يشاء أيضا بوأ نفسه مرتبة النبوة دون أن يدري منين وصل لهون من جهله مو بس جهله بشأن السلوك والتربية إنما جهله حتى بالعلم لأنه ما في مثل ما قلنا قبل عدة دروس ما اتخذ الله وليا جاهلا هذا لو عنده بس علم بثوابت العقيدة ما كان تحدى لأن الولي لا يملك أن يتحدى الولي ما بيقول لك تعال هون أنا إذا كبستك لازم تشفى لأني ولي لا يملكها كلما تعرف ازداد خشية وبراءة من نفسه وازداد قلقا وازداد قربا هذا الشأن لذلك أيها الإخوة الارتقاء في هذه المقامات إن صح تصويري أو تعبيري إنما هو نابع من جذر صفاء العقيدة وصفاء العلاقة بالإخلاص مهما بلغت رتبة الإنسان لا يعتد برتبته بل يبقى معتدا بخالقه تعلمون قصة بروز الشيطان لسيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأتدرون أن سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه كان من كبار الفقهاء الحنابلة وكان إذا روى الحديث رواه بالإسناد يعني كثير من الناس بيقولوا أنا قادري بس كثيرها إلا من رحمه الله بيقول أنا قادري طريقتي قادرية بنسأله أعطينا شوي ترجمة عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني لا ما بيعرفه نهائيا فأخذ من كلمة قادري بس أنه بيعمل له شي ضربة شي شغلة وصل لا يا عمي لا تمثل له الشيطان بنور وقال يا عبد القادر إنني أنا الله قد أسقطت عنك التكاليف على فكرة كفائدة بين قوسين يستطيع الشيطان أن يدعي يستطيع أن يتمثل طبعا هنا هو تصور بصورة أو بنور أو بهالة نور أو إلى آخره بس مو هو الله ولا هي الصورة كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك يستطيع أن يتمثل بصور شتى إلا رسول الله إلا رسول الله ما بيسترجيه فإن رأيت الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في منامك فهو هو لكن لا تراه إلا على قدر قدره في قلبك وهذا موضوع شرحه يطول في مكان آخر في محله غير المكان نعم يعني غير الدرس فطبعا كمان بين قوسين يعني استدراك ونحن تعودنا ما نبخل بأي فكرة أو بأي زاد يعرض على هذا الذهن بين يدي الحاضرين وأنتم أهل الرزق ليش إلا رسول الله قد يقول قائل هذا من خصائصه هذا لعظمته هذا لقدره هذا لشأنه، هذا إلى آخره. حقيقة هذا كلام سليم، لكن هنالك تعليل آخر، وهو لبقاء صلته بأمته. شفت سيدنا النبي، شفت سيدنا النبي. كذلك هذا أمر شرحه يطول. قال له: إني أنا الله. الشيخ كان بمستوى كبير من الولاية، يعني وصل لمرتبة، يعني يقال عنه أنه مرة من المرات دخلت امرأة فلقته عم يأكل جاج، نقول نحن فراريج اليوم، وطلعت على ابنه اللي عم يسلك على يده عم يأكل خبز يابس. فالشيخ ليس مفضلا نفسه على غيره، لا، بالظاهر حدا جايب له سكبة، ربما، والله أعلم. محل الشاهد هنا أيها الإخوة، فدخلت ونزلت تنيح باللائمة على الشيخ: أنا بعت ابني مشان طعميه خبز يابة، هو تكسير نفس، يعني أنا كذا بعت ابني مشان كذا. فإذا بالشيخ يصاب بحالة من الجلال ويرفع يديه إلى السماء ويدعو أن يمكن قلبها، إذا بهذا الزاد يرجع كما كان قبل أن يذبح، رجع عم يطير. فقال لها: إن بلغ ابنك إلى هذا المستوى فليأكل ما يشاء. إشارة إلى إيش؟ قال: إشارة إلى أن الإنسان إذا بلغ مبلغ الزهد من الداخل والبعد عن المعيقات والتعلقات ما عاد يأثر عليه، لا أنه يترك صوما أو يتعلق بزاد أو شهوة، لا، وإنما يبلغ هذا المبلغ فيصبح تحت نظر وعناية المولى سبحانه وتعالى. كمان هذا استدراك، سامحوني طولت عليكم بالكلام والنتيجة. قال: إني أنا الله قد أسقطت عنك التكاليف. ظريفة، نيح والله، أنا بعبد لي 10-15 سنة بتعب على حالي، بعدين برتاح. يعني هلأ أنا كل يوم بدي أصلي الفجر يا أخي، صعبة. حق عز وجل ما قدر علينا ما قدر إلا لشأننا وفتح باب وصولنا إليه. شفنا مسيلمة الكذاب عمل نبي، وأن طلع أم لقى سيدنا النبي مزودة بنظره وحاشى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فيا أخي صلاة فجر وصلاة عشاء وصلاة وصلاة إلى آخره، أيوة، وحرم عليهم الخمر. فهذا نبي يعني متطوع ومراكز، وشاف انه لما بدهم يصلوا بيركعوا وبيسجدوا، قال لهم: اسقطت عنكم الفجر والعشاء، روحوا روقوا ناموا لا تشبعوا، ايه، واحللت لكم الخمر، واسقطت عنكم الركوع والسجود، وما يفعل الله بثني ادباركم والعياذ بالله. شايف الضلال؟ ما الذي اضل مسيلمة؟ طبعا مسيلمة زلمة تاجر، أيوة، وإن قريشا قوم يعتدون، إنه هو طلع النبي أم ما اعترفوا له، وجاء الوحي قال له: نص لك ونص لمحمد، نعم، إلى آخره. ما الذي أوصل مسيلمة إلى هذا؟ شيئان اثنان. الشيء الأول والعياذ بالله، هذه النفس الخبيثة يريد شهرة، يريد عظمة، يريد إمارة، وهو يعلم أن النبي على حق، لأنه إجا هو وفد بني حنيفة لما اعترف له، لكن اشترط علي أن يكون الأمر له من بعده. قال له: أنا مآمن فيك وبسلم لك، بس بعد ما بتموت الأمر إلي. قال له: الأمر لله يضعه حيث يشاء سبحانه وتعالى. نعم، شيئاً. الشيء الثاني قال: الجهل. نسأل الله العفو والعافية. والجهل إخواني يعني يوصل الإنسان إلى السفه، يعني أمرار الإنسان إذا عنده عقل ما بهدل حاله، ما يقول لا ما بهدل حاله. ما الذي رفع الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه؟ معرفته وعلمه. فقال: اخسأ يا لعين، لم تسقط التكاليف عن نبيه، لم يسقطها عن حبيبه حتى يسقطها عني. فانقلب النور نارا ودخانا، ثم قهقه وقال: يا عبد القادر، قد فتنت بهذا الموقف أكثر من 80 عابدا. ما قال له وليا، ما قال له عارفا، قال له أكثر من 80 عابدا، وما نجوت مني إلا بالعلم. يعني على حد قول بعض الظرفاء، قال له لا طيلك، قال له صاحي لك. فبدك تكون صاحي، بس الصحوة قبل الشيطان والنفس الأمارة، قبل النفس عرفناها، وربما لأن كلام أوسع عن النفس. لكن الشيطان شلون بدك تكون صاحي له؟ صاحي له بصلتك بربك التامة وعلمك النافع. هون ما بيقدر عليكم نوب. نسأل الله سبحانه وتعالى الفهم. نعم يلا بس اسمحوا لنا 5 دقائق ثانيات بس. أنا حابب ما طويل وحابب ما وقف، حكيكم جد، يعني أشعر بتجليات عالية وتنزلات مباركة ببركة وجودكم، لكن يعني بعرف عندكم أعمال الله يبارك فيكم. شوي صغيرة بس، نتوفة هالقد بس. نعم الله. إذن فكيف حكم من خرج من عدم؟ فقال وجود الحلاوة في المستأنف، هذا الذي سقط وجوده إطلاقا بشهوده فلم يرى سوى الله. الذي لا يشهد سوى الله شو بيكون؟ موحد على الحقيقة، على الظاهر والباطن. لا إله، لا نافية للجنس، ما يكسدي؟ لا نافية للجنس أقوى من الله التي تعمل عمل ليس. لا إله، طبعا لله المثل الأعلى، حينما أدخل إلى الدار فأقول لا رجل في الدار، يعني ما في جنس الرجال. لا إله إلا الله، إلا الله، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، فمن أنت وما وجودك؟ أليس وجودك به؟ أليس مظهرك به؟ أليس شأنك به؟ إذن فهو الموجود الحق جل في علاه. شو بيقول واجب الوجود وما سواه مفقود. نعم نعم يا سيدي. عوضا عن المرارة في السالف، أي في الماضي فيما ترك. وسئل البوشنجي عن التوبة فقال إذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذكره فهو التوبة. ها والله أنا كنت متعود على شغلة معينة، لكن كل ما بتذكرها بتهف نفسي إلى، وبحاول أهرب منها كذا إلى آخره، لكن دائما النفس تهف. شو بنقول له؟ إحنا أنت تبت ظاهرا، ربما لك رشح مجاهدة بعين الترك، لكن إذا لم تخرج من باطنك فلا تعرف. هي مسألة أن يتوب الإنسان على منهج أهل الله. اي نعم، فهو التوبة. وقال طبعا هنا انا نقلت عن بعض المصادر، وقال يحيى بن معاذ زيادة في بعض المصادر القديمة، اللي بحب يكتبها يكتبها. وقال سيدنا يحيى بن معاذ زلة واحدة للتائب، تائب الحق، اقبح من 70 زلة قبلها. اي نعم، نقرأ عبارة ذنون ونختم إن شاء الله. وقال ذنون المصري رحمه الله حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت، خجلا من الله سبحانه وتعالى، يعني على رحبها، مع رحبها على وسعتها، حتى لا يكون لك قرار. إنسان مؤمن زلت قدمه، إن الذين اتقوا، المؤمن تقي، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لا يقر له قرار، دخيلك يا رب، بتلاقيه مثل الحية المشوبة بيصير عم يدور، عم دخيلك يا رب، وهو يعلم أنه إذا تاب بس كلمة واحدة اللهم إني تبت إليك، وهو ندمان، خلص حصلت التوبة. لكن حينما ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، دل على أن هذا الأمر أرقه وأقلقه وأزعجه وأرهقه وقهره، فدل أنه تاب كما تاب الثلاثة الذين خلفوا. لذلك أتى بالدليل فقال كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا، ظنوا أيقنوا، هنا ظن بمعنى أيقن، على حد قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لما وصل لها المستوى الإنسان لا شك أن الله يتوب عليه. قال ثم تاب عليهم ليتوبوا. والله ما تبت حتى تاب عليك. نعم، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله التوفيق والسداد وأن يرزقنا الرشاد بجاه سيد العباد، وجزاكم الله عنا كل خير على إصغائكم، والحمد لله رب العالمين.